هذا خالد قاعد يحاسب على مقاضي الجامعة من سناكات صحية وغيره، ولأن معاه بطاقة ثماري تسوق وكسب نقاط ووفر أكثر. نستقبلكم في جميع فروع التميمي، وللتسوق أونلاين الرابط في صندوق الوصف.
أنا أروى خميس، معكم في نقاش حول ما ظن البعض أنه كتب محرمة. السلام عليكم، أهلا وسهلا بالمستمعين، بكل اللي بيستمعوا لكتب محرمة. حلقتنا جديدة اليوم، وأهلا بك يا أنس. أول شيء أو أول سؤال، وهو السؤال اللي بنسأله في كل بداية حلقة، ليش يا أنس كتابنا اليوم من الكتب المحرمة؟ ما رح أقول اسم الكتاب أول شيء، دينا أنت السبب بعدين نقول اسم الكتاب.
أوكي، طيب، وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أروى وأهلا بالمستمعين، ونبدأ بالله يستر، لأن الكتاب فعلا كتاب نصنف تحت الكتب المحرمة. وليه كتاب محرم؟ لأنه لغته وبعض تصويرات الكاتب خطيرة جدا، خارجة عن أو تعدت الخطوط الحمراء، فيستحق يسمى كتاب محرم.
أنس، إيش قصدك بالخطوط الحمراء؟ مرة في خطوط حمراء كتير، إيش نوع الخطوط الحمراء اللي تعدها الكتاب؟
ممكن يصنف، أقول وصف لأحد النقاد لهذا الكتاب، إنه كتاب إباحي. قد يقال إنه كتاب إباحي لأنه في مشاهده إكسبلسيت تماما، وما بحرق أكثر من كذا عشان حنتناقش في الموضوع ده.
تمام، طيب، كتابنا اليوم هو لكاتب عربي من المغرب، الكتاب اسمه الخبز الحافي، هي رواية، الكاتب محمد شكري. الكتاب نشر أو أصدر يعني عام 1982، الناشر دار الساقي، على الرغم من أنه الكتاب كتب 1972. طيب أنس، كيف تبغانا نبدأ الكتاب؟
أوكي، خليني أقول أنه نحتاج نصف بشكل عام هذه الرواية، إن صح التعبير سميناها رواية. الرواية أثارت ضجة كبيرة في الأوساط العلمية والثقافية عشان مضمونها وألفاظها، مو بس الألفاظ بل المضمون كذلك. إحنا عندنا وجهة نظر برضو أنا وأنت أعتقد في هذا الموضوع، أنه مش بس الألفاظ والمضمون، حتى الصورة اللي بتخلقها الرواية عن المكان اللي كتبت فيه، فالسياق المكاني للرواية برضو حيتضرر، ويمكن القراء كذلك يتضرروا. هذه محاور كلها حنتكلم عنها إن شاء الله.
صراحة هو الكتاب يعني مثير من عدة نواحي، بغض النظر عن كونه كتاب محرم، الظروف اللي اتكتب فيها الكتاب، والكتاب هو صح رواية بس هو سيرة ذاتية روائية، يعني الكاتب كان بيكتب عن نفسه. لكن الشيء الغريب اللي أول معلومة، وأنا يعني أنا ما عرفت إلا بعد ما قرأت الكتاب صراحة، والكلام ده يمكن ترى كان قبل 15 سنة أو أكتر شوية، أنا أول مرة قرأت الكتاب، إنه الكاتب محمد شكري ما كان يقرأ ولا يكتب. ما أتعلم محمد شكري القراءة والكتابة إلا وهو في العشرين، يعني أنتم متخيلين إنه كاتب دوبه عمره 20 سنة أتعلم يقرأ ويكتب وبعد كده يصير روائي له اسمه في العالم العربي؟ حقيقة هذه يعني شيء مرة قعدت كتير أفكر فيه، وأصلا يعني أتوقع أنس بطريقة أو بأخرى في علاقة بين هذه الحكاية كلها أصلا وبين الرواية أصلا، إنها متى اتكتبت وكيف اتكتبت وعن إيش واتكتبت بأية لغة، كل الأشياء هذه تستحق النقاش، لأنها في مجملها أشياء متفردة خاصة بدي الرواية ما تشبه أي كتاب تاني، هذا اللي أتوقعه. الكاتب أول شيء ما كان يتكلم العربية، كان يتكلم فقط الأمازيغية، كان يشتغل كصبي في مقهى وهو عمره تحت العشرة، بعدين اشتغل حمال، أشتغل بايع جرائد، أشتغل ماسح أحذية، أشتغل بياع للسجائر المهربة. هذا كله بعدين انتقلت أسرته إلى مدينة تطوان، بعدين رجع لحاله هو لطنجة، أتعلم القراءة والكتابة زي ما قلنا في 20، ويعني بعد كده ظروف حياته دخل مدرسة وكان عنده طبعا متأخر جدا لما أتعلم، سكن أو عاش في مدينة اسمها العرائش، اشتغل رغم أنه أتعلم متأخر، اشتغل في سلك التعليم. بعدين عام 1966 نشر أول قصة في واحدة من مجلة اسمها مجلة الآداب اللبنانية، وبعد كده أتقاعد وبعدين أتفرغ تماما للكتابة الأدبية. فصراحة يعني هي سيرة ذاتية تستحق أنه نوقف عنها، ولا إيش رأيك أنس؟
نعم، ممكن نقول أنها سيرة ذاتية إن صح التعبير، ورواية إن صح التعبير، يعني دائما نخليها بين أقواس لاعتبارات عدة. بس قبل ما أدخل في الكلام عن الكاتب، لو دارت تساؤل في بال أي أحد يسمعنا الآن، إيش الفائدة من الكلام عن الرواية هذه؟ حنتكلم عن هذا الموضوع، بس بقول نقطة مهمة، إنه الرواية هذه إن نظرنا لها كنظرة بنيوية كما يقال، بنيوية يعني النص بدون سياقه، بدون ظروفه، بدون ظروف الكاتب، بدون المكان والزمان اللي كتبت فيه، فإحنا حنقول إنه نص جدا تحت المستوى الذوقي، تحت أذواق الجميع، لأنه فعلا اللغة والمضمون سيئة. لكن إحنا هدفنا من اللقاء يمكن اليوم إن نضعه في سياقه المناسب، والدفاع مش عن الكاتب، عن المجتمع اللي كتب فيه هذه الرواية. ثاني حاجة، في نقطة مهمة تكلمنا عنها أنا وأنت في كتاب أو في نقاشنا عن كتاب أساتذة اليأس، وقلنا كون إنه في واحد عاش ظروف استثنائية سيئة من أسفل ما يمكن من ظروف الإنسانية وكتب نظرته للحياة، فيا جماعة إحنا لا نتبنى هذا الرأي، هو رأي من ضمن بلايين الآراء الأخرى اللي تنظر للحياة. إحنا بنشوف وجهة نظر هذا الشخص اللي عاش مأساة وظروف استثنائية خلته يرى الحياة بطريقة مختلفة، فمو معناه تبني طبعا، ولا معناه إنه نهضم حقه في تصوير ما رآه من معاناة. النقطة الثالثة الأخيرة هي في النهاية مصنفينها إنها رواية، ففيها فيكشن، فيها خيال، نعم تأخذ جزء من الحياة، واقع الحياة، وجزء كبير خيالي، وهذا برضو اللي حنعرج عليه في نقاشنا. النقطة اللي انت ذكرتها بشكل سريع جدا، عدم إتقانه للقراءة والكتابة، ما تعلم، عاش صبي، شاف طبقات مجتمعية هي الأسوأ، كلها قد تبرر لغة الرواية.
هذا يخليني أنس أقعد أفكر يعني، ومع كل رواية يمكن دائما يجيني هذا التساؤل، هل الكاتب بالضرورة، الكاتب الروائي لازم يكون عاش يعني بطريقة معينة أو في ظروف معينة؟ كل ما عاش في ظروف كانت قاسية عليه إلى حد ما، ظروف استثنائية غير عادية، سواء كانت اجتماعيا أخلاقيا بغض النظر يعني حياته الشخصية، هل هذا الشيء يعني يخلق فيه كاتب حقيقي؟ هل لازم الإنسان يكون عنده تجربة ما بقول سيئة بس قاسية علشان يقدر يكون كاتب روائي؟
واحد من عناصر تسويق الكاتب والرواية أنه عاش تجربة استثنائية ما شافها أحد. لو الرجل هذا خطبت له والدته بنت وتزوجها وخلفوا صبيان وبنات، هذه قصة 99% من البشر، قصة عادية ما تستحق أنها تنشر. لكن الكوارث اللي عاشها شكري وتدوينها أعتقد خلتها مميزة ومختلفة عن البقية، وخاصة الفيكشن أو الخيال اللي أضيف لها.
طيب إحنا قلنا إنه المذكرات ولا الكتاب اللي هي السيرة الذاتية الروائية، الخبز الحافي، بدأ الكاتب يكتبها عام 72، لكنها بعد كده نشرت بالعربية عام 82، يعني بعدها بعشر سنين. الغريب إنها نشرت بالإنجليزية عام 73، يعني هي أول حاجة اتكتبت واتكتبت بالعربي، لكنها ما تنشرت بالعربي على طول، اتنشرت بالإنجليزي، لأنه أصلاً كانت فكرة كتابتها بتشجيع من الكاتب الأمريكي، كان صديق شكري اسمه الكاتب بول وولز، كان يقيم في طنجة، ويعني أتكلموا مع بعض في الرواية وأتحمس لها، فلما كتبها على طول كان نشرها في البداية كانت باللغة الإنجليزية، وبعد كذا ترجمت للفرنسية ونشرت، واللي ترجمها كان الطاهر بن جلون، والآن هي تقريبا يعني أنا ما أعرف هذا الكلام اللي مكتوب، لكن أتوقع يمكن الآن كمان أكثر، بس هي ترجمت لأكثر من 38 لغة. طبعا لما ترجمت للعربية وزي ما قلنا في الأول لاقت انتقادات مرة كثير وأثارت عاصفة في العالم العربي، ظهرت في وقت كان مرة صعب إنها تنشر باللغة العربية، كانت تخالف معايير وتقاليد المجتمعات العربية. شكري كان حاطط في باله أنه يكتب عن العالم الهامشي أو العالم السفلي، هذه كانت قضيته للكتابة، فكتب أو تكلم عن أشياء كثيرة مسكوت عنها، وفي العالم العربي ما كان ممكن يتكلم عنها بهذه البساطة، زي عالم البغايا، السكارة، المجون، الأزقة، الفقيرة، موضوعات محرمة مرة كثير في الكتابة الأدبية العربية حقيقة. وأنا يعني بأقرأ عن ما كتب عن الرواية، يمكن الكتاب الوحيد اللي كذا جاء في السياق إنه الرواية هذه تطرقت لموضوعات محرمة، فقلت أوه أوكي هذا جدا مناسب لي اسم البودكاست حقنا. أيوة في يعني سميت كمان الكتاب الملعون، لكنه في النهاية على مستوى العالم لاقت قبول كبير، يمكن لأنها ترصد الواقع بشكل دقيق وواقعي، بعيد عن التزوير، عن الزيف، عن أي شيء يبغى المجتمع يعجب المجتمع، فكانت يعني شيء يمكن صادم على مستوى العالم العربي.
أعتقد نعم. أنت ما تشوف أنها أقوى عبارة تسويقية أنه الكتاب تم منعه؟ الكتاب اسم الكتاب الملعون أصلا، مين في أحد فينا بطبيعة بشرية مش مجتمعنا العربي، مين في العالم يرفض قراءة كتاب ملعون؟ أقوى تسويق ولا؟
شوف أنا أقول لك، أول مرة قرأت الكتاب حقيقة أنا ما كنت أعرف عنه ولا شيء، أوكي أعرف أنه في كاتب اسمه محمد شكري، قلت لك هذا الكلام يمكن قبل 15 سنة، وما كنت قرأت عن الرواية أي شيء، ولا أدري أنه اسمها كتاب الملعون، ولا أعرف أنها تمنعت. وبعد ما قرأتها وأنا حكيتك هذه الحكاية قبل كذا أنس، قلت لك أنه كنت مفجوعة وأنا بقرأها، خلصت الرواية، كنت صغيرة وكانوا أولادي صغار يعني دوبهم بدأوا يقرأوا بناتي، فحقيقي ما أمزح رميتها في الزبالة، لأني خفت أنه أحد من الأولاد بالغلط وأنا مكتبتي في نص البيت يمسك الرواية. ما أعرف أنا هل هذا اللي سويته صح أو خطأ، I don't know، لكن هذا حاله الموضوع يعني يفتح أبواب مرة كثير للمناقشة.
هو يثير الفضول مسألة أنه كتاب ملعون وكتاب تجاوز كل الحدود، والأهم أنه كتب باللغة الإنجليزية، وهذا خلاني أتساءل، هذه حتى تحتها خطين، ليش يكتب كتاب باللغة الإنجليزية أول قبل العربي؟ في أسباب كثيرة، ممكن المجتمع العربي ما حيتقبله، أوكي هذا سبب منطقي تجاري، في تسويقي آخر أنه الرواية تجي باعتراف من برا، فهذا أسلوب ضغط على الناشر العربي، وأسلوب ضغط كمان نفسي تسويقي على القارئ العربي. في سبب أيضا أنه ممكن ما تعود الكاتب العربي أن يكتب بهذه الجراءة، هذه الجرأة كما قال، وهذه الألفاظ الواضحة البينة باللغة العربية، فحتساعد اللغة الإنجليزية لأنها أقل حساسية بالنسبة لنا. إحنا عادة ما نقدر نغضب بالإنجليزي، صح؟ أنا مستحيل، لما كنت أزعل في بريطانيا كنت أزعل نص إنجليزي ونص عربي عشان أعبر عن اللي فيه بالعربي، الإنجليزي ما بيشفي غليلي، فما في ذاك الارتباط العاطفي بيننا وبين اللغة الإنجليزية والفرنسية.
هذا موضوع مرة مهم أناس، يعني الارتباط العاطفي زي ما أنت قلت، يعني هل إحنا نشوف مثلا الكتاب جدا متجاوز إذا ترجم أو إذا قرأناه بالعربية، وإذا قرأنا نفس الكلام بالإنجليزي ما نحس بنفس الإحساس؟
نعم.
بس هو نفس الكلام، نفس الكلام مكتوب هنا وهنا، طب إيش علاقة اللغة بمشاعرنا؟ ليش قد كذا اللغة لها علاقة بالمشاعر؟ ولا هو شيء خاص باللغة العربية؟ اللغة العربية ما أدري، أنا يعني بفترض إنه هي غير قادرة على تحمل كل هذا مثلا الانكشاف لهذه الدرجة. اللغة العربية فيها نوع من الحياء، فيها نوع من المواراة مثلا، ما أعرف مقارنة مثلا بالإنجليزية اللي ممكن تيجي خلاص كده to the point، يعني تقول لك الشيء بغض النظر وما يخليك تحس بأحاسيس مختلفة محملة بالمشاعر زي العربي. وأنا ما أدري هل هذا بسببنا ولا بسبب اللغة. أنت لينغوستيك يمكن وتعرف أكثر في دي الأشياء.
نعم، التورية هي لباس، تغطية، ملابس ساترة، تورية في كل شيء، تورية في مواضيع الجنس، في مواضيع إيش نقول، أي موضوع خارج عن الأداب ما بنستخدم اللغة المباشرة، نستخدم التورية. وهذا أسلوب في كل كتبنا سواء دينية أو تراثية. نادرا ما يجيك واحد يقال عنه الشاعر، يسموه بعض الشعراء الماجن، قليل جدا،
مع انه يكون بيقول كلام مره يعني ماجن. حتى يعني نعم. حتى من ايام العرب، من ايام شعراء العرب، ايوه في كلام يعني يكون ما بقول متجاوز بس يعتبر جريء.
هذا احتمال، عشان كذا كتبت باللغه الانجليزيه برضو. هذا التفسير الكويس، التفسير السيء، الاستعمار. ممكن اعتقد حنفرد موضوع كامل للاستعمار. استعمار استغل تجربه انسان عاش زي ما تفضلتي في العالم السفلي وعنده إرث من التجارب السيئة، فالمستعمر اللي كان موجود في طنجة واللي يرتدى لباس الكاتب والأديب والناشر أخذ هذا الإرث من ذا الشخص شكري أو الكاتب شكري وحوله إلى عمل أدبي يتوازى مع ما ينشر في خلينا نقول أوروبا أو أمريكا أو أي كان.
بس أنس، هي الرواية كتبت ترى بالعربي لكنها ما نشرت بالعربي وترجمت للإنجليزي والفرنسي قبل العربي. فأنا أتوقع أنه هذا حصل، هذا الترتيب كده، يعني أول حاجة نشرت بالإنجليزي علشان صديقه اللي شجعه اللي هو كان أمريكي يعني، بعد كده الترجمت للفرنسي يمكن لأنه طاهر بن جلون، وإنت عارف ثقافة أصلا المستعمر كان فرنسي وثقافة المغرب العربي فرنسية أكتر يعني من الإنجليزية، وبعد كده متأخر جات العربية، لكنه هو أول ما كتب بالعربية.
بس السؤال، كتبت بالعربية بنفس ما نشرت ولا يعني في فرضية، أوكي فرضيتك صحيحة، في فرضية ثانية أيضا صحيحة اللي تقول إنه أستاذ شكري قال ما كتبت بالطريقة دي ولا بالأحداث دي ولا بالفضاعة هذه، بالعربي ما كتبت بهذه الطريقة، هي كتبت بالإنجليزية بذي الفضاعة وترجمت إلى العربي بعد كذا بفضاعتها. فأعتقد في فرضيتين هنا، كلاهما ممكن يكون صحيح.
ايوه صح، يعني ما اعرف، نسال محمد شكري. ما ادري كيف يعني، بس لانه ايوه يستحق يعني. انا موضوع اللغه ولاي درجه تعبر عننا تماما، ويعني فين معاييرنا الاخلاقيه تقف بالنسبه للتعبير اللغوي، هذا موضوع يعني يستحق النقاش. طيب انس، هذا خلينا نبغى نتكلم عن التابو في الادب. احنا عارفين انه التابو ثلاث اشياء: الدين، السياسة، الجنس. هذا الكتاب بجدارة هو واحد من او يمثل واحد من التابوهات في الادب، او هل انت ضد هذه اللفظة؟ هل لازم يكون في تابو ولا الكاتب ممكن يكتب اي شيء وبعد كده المتلقي هو اللي يفسر الكلام او يقرأه او يسيبه، او يعني هل احنا نحتاج رقابة دائمة للكتب ولا كل شيء مفتوح وكل شيء ممكن وفي النهاية هو تذوق القارئ واختياراته الشخصية؟
أنا حنطلق من مفردة أدب. إن كان اللي بنكتبه ونسميه أدب لابد من رقابة ذاتية أولا، ثم رقابة مؤسساتية رسمية عشان يبقى أدب، وإلا نسميه اسم ثاني. أنا أفضل أنه يسمى هذا النوع من الإنتاجات الخالية من بين قوسين أدب، إنها تسمى اسم ثاني، عمل فني، عمل توثيقي، أيا كان، لأنه أنا أشجع الناس على قراءة الأدب، فحرام ينضم شيء واضح وفاضح بالشكل هذا، ماجن بالشكل ذا، في الأشياء اللي أنا أوصي عليها. فأنا أرى أنها مسألة مفاهيم، مسميات وتصنيف، فهذا أولا. ثانيا، هل الجنس تابو في الأدب؟ النقاش هذا في معترضين كثير وفي مؤيدين كثير، لكن الآن أصبحت أقلية على فكرة. الناس اللي تنادي بالتورية، بعدم استخدام الفاظ فاضحة، بعدم تصوير الواقع العالم السفلي هذا بشكل واضح، أصبحوا أقلية الناس اللي ترفض هذا النوع. إقحام الجنس في الأدب الآن صار اتجاه، خلينا نكون واقعين، اتيتيود للأدباء. لكن أنا عاجبني شيء إذا تسمحي لي، يعني تصوير العالم السفلي. العالم السفلي مليان ظلم، مليان استبداد، مليان ابتزاز، وعملية كتابة الأدب فيه ممكن تكون تطبيع لهذه الممارسات. يعني لا أنسى في تويتر الآن في حملة قائمة من بنات زي الورد بيهاجمون ممثل عربي معروف جدا على مشاهد كوميدية كان فيها ابتزاز، كان فيها تسلط، كان فيها تهجم على المرأة. الآن بدأ الهجوم، قبل 10 سنوات مستحيل نسمع، كنا نضحك ونسكت. في عملية تنقية للأدب لما يسمى فن، وأتمنى أن الحركة دي أنا من مؤيديها، وأتمنى أنها تستمر بصراحة.
يعني أنت تشوف أنه المفترض هذه الأنواع من الكتب ما يكون عليها رقابة، والمجتمع هو يكون رقابته الذاتية. طبعا أنا بتكلم زي ما أنت قلت يعني على العمر الأصغر، وما أدري يعني أنا قلت لك لما شلت الكتاب ورميته في الزبالة في النهاية، بعدين لما قعدت أفكر مرة ثانية يمكن ما كان لازم أسوي كده. كيف طب هم حيعرفوا الفرق بين اللي ينفع واللي ما ينفع؟ ويمكن مرة صعب أقول عليه ما ينفع، يمكن تقرأوا وتفهموا وتنقدوا هي بنفسها من غير أما يكون عليها وصي يقول لها ده صح شيء ده غلط وده صح ومفترض إنه يعني. هذه النظرة دائما للأدب وللروايات دائما موجودة، إنه يحتاج رقابة ولا ما يحتاج. ورواية زي هذه يعني حقيقي تثير أسئلة مرة كتير.
أوكي، هو مش رمي بس، أو مو رمي المطلوب، رمي الرواية لأنه هذه دعاية. ذكر رواية لسلمان رشدي، أقوى دعاية لها كانت أنه شخص ما قائد ديني كبير في العالم الإسلامي أهدر دمه. أقوى دعاية كانت لهذه الرواية اللي مليانة إسفاف وسب في الدين. فالحل نعم مو رمي، لكن الحل برضو الرقابة الذاتية زي ما تفهم، المجتمعية والمؤسساتية. يعني على الأقل إن نحط عليها ستيكر زائد 18، حتى زائد 18 كمان دعاية.
هي من جد زائد 18 دعاية حتكون. يعني شوف أنا، أنت بتقول لي إنه يعني أكبر دعاية للكتاب إنه مثلاً أنا أقول لك أنا رميته، بس أنا رميته بالساكت ما قلت لأحد عليه، فيعني ما سويت له دعاية، لكن أنا ما نسيته. يعني قديش كتب أنا قرأت من زمان أقسم بالله ما أتذكرها، وخلاص يعني راحت
أروى. أنا أتخيل المشهد هذا، تصور إنه واحدة اشترت رواية ورمتها مفجوعة، هذا إعلان.
صح. هو صح لحاله، تخيلوا إعلان، وبعدين كده من غير ما أبغى أولادي يشوفوني، لأنه كيف يعني ماما ترمي كتاب؟ أصلاً الفكرة بحد ذاتها يعني فكرة أني أنا أرمي كتاب غير مقبولة، وأنا اللي أحب الكتب وأدعو إلى القراءة بعدين. فكان شوية يعني كنت صغيرة شوية، فدحين لو أتعاد الموضوع تاني حأخذ الأمور بشكل آخر يعني. لكن هي زي ما أنت قلت يعني هي تكشف كثيرا عن الأشياء اللي هو عاش فيها. الفكرة أنه حقيقة الكلام اللي كان بيكتب عنه ما بيكتبه بس علشان والله الرواية تصير الأكثر مبيعا، أو أنها لا، هي حقيقة الحياة اللي هو كان عايشها. يعني طفولته أصلا والظروف السياسية والاجتماعية اللي عدى بيها الكاتب مأساوية كانت. يعني إنك قاعد في ظلمات الأمية إلى مصر العشرين من عمره، بعدين في عمره المبكر كان في انجراف في عالم البؤس، كان في عنف، كان يدور على أكله اليومي هو صغير. يعني البيئة كانت مسحوقة، خاضعة تحت بطأة الاستعمار. أصلا كان أياميها أتوقع فرنسي وأسباني، طبعا بسبب هذا الاستعمار أو بسبب الظروف دي كان فقر وجوع وجهل وأوبئة، أكل من المزابل، طقوس شعوذة، كانوا يشربوا الدم بقصد التداوي، كان في حاجة اسمها الشوافات، اللي هم يعني يشعلوا الشموع على أضرحة الأولياء عشان يتقربوا إلى الله، علشان يعني كان كمية جهل مو معقولة. فأنس أبغاك تقول لنا أو تكلمنا عن الفترة هذيك اللي هي استعمار الفرنسي والأسباني في المغرب في ذيك الأيام.
طيب، الرواية أخذت مكانها، السيتنج حق الرواية مدينة طنجة في المغرب، ومدينة طنجة موقع عظيم. يعني لما رحت أقرأ عن طنجة فوجئت بأنها نقطة التقاء البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي، يعني جغرافيا هي عين لكل الدول. تخيل أنت نقطة التقاء محيط ببحر متوسط، كمان هي نقطة التقاء أفريقيا بأوروبا، يعني بنتشوفوا أسبانيا من على شاطئ طنجة. هذا اللي خلاه مركز تجاري وصناعي رقم واحد، وطبعا المجتمع الصناعي والتجاري بتصير فيها الطبقية اللي نفهمها أو اللي شفناها في الرواية، بزايد أنها مدينة أسطورية كمان ما تقل على الإسكندرية وبابل و فيها بحر الظلمات اللي بتغنى فيها الكتاب والشعراء والروائيين، بحر الظلمات اللي هو المحيط الأطلسي. كان العرب يشوفونها أنها هي نهاية الكون أو نهاية الأرض، لأنها بتغرب النقطة الأخيرة اللي تغرب فيها الشمس، فهي أقصى نقطة في الغرب. هذا كله خلى طنجة مدينة مميزة ومطمع للجميع.
طيب، من الأشياء اللي لفتت نظري وأتوقع أنه كان لها علاقة مرة بال يعني أحداث الرواية أو السيرة الذاتية، طفولة الكاتب زي ما قلنا، خاصة علاقاته بأمه وأبوه. فيعني جدا غريب أنه تكون في علاقات بهذا القدر من القسوة اللي نقدر نشوف تأثيرها المباشر. كتابة محمد شكري كانت إيوة يعني جدا تظهر علاقته خاصة بأبوه. فالأسرة اللي أترعرع فيها، وأنا ما أتوقع أنه بس محمد شكري، يعني يمكن هذا كان نمط الأسر في العالم العربي كله، كان دور الأب ظالم وقاسي، وكان يتعاطى الصعوط ويسب الإله. يعني كان واحد كشخصية جدا ما كان يعني قائم بدور الأب كما ينبغي. العنف اللي نشأ فيه دمر روحي وقيمي وأخلاقي، وخلته رافض أساسا للنظام الأسرة التقليدي أصلا اللي دائما الأب يكون موجود في رأسه. فكان من ضمن كتابته يسعى إلى تدمير مكانة الأب الرمزية وتحطيم سلطته اللي كانت سبب في شقاء الكاتب. كان دائما يشعر بعدم الرضا لما يشوف أبوه مبسوط أو يضحك. كان يقول: اللعنة على كل الآباء إذا كانوا مثل أبي، أكره الناس الذين يشبهون أبي. هذا كلامه كده حرفيا. طبعا محمد شكري ما أتزوج وما كان عنده أولاد، لأنه كان يقول أنا ما أبغى أتزوج وكمان يعني يصير عندي أبناء وأفضل أعيد نفس الموضوع مرة تانية. ما كان أبدا يبغى يعيد نفس المشكلة، وكان ما هو واثق أنه هو يكون أب جيد أصلا يعني. فكان كرهه الشديد لأبوه دفعه إلى استبدال المجتمع الذكوري بآخر نسوي، تولد عنده نزعة للعنف والانتقام. فهو كان كم مرة يقول في الخيال قتل أبوه حقيقي، ما كان يقدر يقتله في الحقيقة، ففي خياله كم مرة يعني انقتل، وهو قتله يعني. هو كتب في الرواية أظن إنه انضرب والده قدامه، فهو بعد كده علق إنه هذا المشهد، أنا ما أعرف إذا هو حقيقي ولا لا، بفترض إنه سيرة ذاتية فهو حصل، لكن يقول قد إيش كان هذا المشهد شعر بالعزاء والرضا بسببه.
زي ما قلت لك، نعم، أول حاجة تشبه الموضوع اللي تكلمنا عنه في أساتذة اليأس، كره العائلة، كره التنظيم الهرمي، السلطة تيجي من فوق إلى أسفل، الوحدة نفسها، العائلة مرفوضة. فهذا كتاب ما بقول إنه خطأ أو كذب أو تزييف، لا، بقول إنه المفروض يكون على رف دراسات نفسية واجتماعية لحالة معينة، يدرس تأخذ منه العبر، يوضع في سياقه، وهذا قصدي يعني لا يقرأ كنص كتراكيب لغوية هذه أنا وأنت نختلف فيها، يمكن التراكيب اللغوية اللي أنا شايف فيها أنه فيها فضاعة في استخدام المفردات، يمكن فيها نواحي أدبية من مجاز وغيره، لكن برضو يبقى في رف منفصل تماما عن الروايات والأدب. وهذا نتفهم ليه زي ما قلتي بسبب الظروف اللي عاش تحت سلطة أب مثلا، لا عنده قيم، لا عنده دين، لا عنده حتى عاطفة تجاه أبنائه، طبيعي أنه يقول كلام شكري، طبيعي جدا. إن كان العالم بهذه الطريقة والأسر بتنتج عوائل بهذه الطريقة، طبيعي أنه أرفض مبدأ الأسر، لكن هذه حالة فردية من آلاف ملايين الحالات السليمة. لذلك
هل تتوقع، ما أدري ليش أنا سؤالي بأقرأ حسيتها ما هي حالة فردية، هل هي كانت سمة مجتمع في زمن ما بسبب الظروف اللي كانت موجودة؟ ما أعرف، أنا كده حسيت أنه يعني هو بيتكلم كأنه هذا المجتمع العادي، فهو مو بس هو، يعني في عدة نماذج يمكن عاشت وتربت بنفس الطريقة وفي نفس البيئة.
عدة نماذج، نعم هذه قالها. خليني أشوف هنا، أنا كتبت ملاحظة إذا تسمحي لي بس أشوف الملاحظة، استخدمت فيها كلمة صعاليك. أها، أستاذ شكري قال جملة مرة مهمة توضح لنا نقطة، هل هي نموذج استثنائي فردي ولا هي طبيعة مجتمع؟ الرواية ترجمها أو اللي ساعد في نشرها أمريكي عايش في المغرب اسمه بول زي ما تفضلتي أنت، وغير أحداثها، هذه اللي نحطها بالهايلايتر، غير أحداثها حيث أضاف لسيرة شكري أحداث لصعاليك آخرين. في صعاليك آخرين فيه نماذج سيئة موجودة في المجتمع، لكن هدفه حبكة في النهاية، هذه رواية سيرة ذاتية روائية، وهدفها تحمل صورة متكاملة لحياة شخص في تلك الطبقة في المدينة. ففعلا هو تصوير لعالم سفلي لكنه يبقى استثنائي، مش ذا العالم اللي عاش فيه معظم الناس، ولا ما كان شفنا في المغرب فلاسفة، روائيين، كتاب، فنانين من أرقى ما يمكن، اللي دورهم إنتاج أدب يرتقي بالنفس البشرية.
مظبوط. وبعدين يعني حتى البيئة والظروف اللي نشأ فيها شكري في المغرب إلا ما تكون في زيها في مصر، في زيها في العالم العربي بأطياف المختلفة، يعني سواء دول الخليج سواء أي جزء يعني من العالم، حتى وإن كان أشياء كثيرة متجاوزة الحدود لكنها موجودة بطريقة أو بأخرى، بس إنه زي ما قلنا إنه هذه الرواية أصلاً كانت تتكلم عن الأشياء المسكوت عنها وفي الطبقة المسحوقة اللي أصلاً ما حد
أروى. تعرف أنت في كاركتير جميل مرة لوحيد القرن، رسام وقاعد ماسك الفرشة وأمامه لوحة بيرسم هذه اللقطة الأولى من الكاريكاتير أو الكرتون. الصورة الثانية شفنا اللوحة اللي رسمها وحيد القرن، هي عبارة عن عالم يفصله في النص قرن. فالفكرة أنه هذا الحيوان وحيد القرن شايف العالم بطريقة من زاويته هو، شايفه عبارة عن نصفين يمين ويسار، وفي النصف يفصلهم قرن، لأنه هذه الزاوية اللي قاعد يشوف منها، هذه وضعيته. نفس الشيء اللي في العالم السفلي، شايف العائلة مفكة منحلة مع حق،
أيوة، والمرأة ما لها قيمة والناس كلهم يعني حرامية وما في أي معاني، يعني بالذات يعني لما كانوا صغار في السن إنهم ينشأوا عليها أو يكبروا عليها أو يشوفوها.
هذه الزاوية أنت شايف منها صح؟
أيوة، أثناء قراءة الرواية تقدر تعيش، يعني حتى إحنا ما عشنا دي الأشياء ولا شفناها، لكن أنا لما قلت لك إنه يعني ما كنت أتكلم عن التراكيب اللغوية قد ما هي قدرت توصل لك الإحساس، إحساس بهذا العالم أو بكل الأحداث اللي حصلت.
طيب أنا عندي سؤال.
طيب تفضل.
هل أوكي قلنا المفردات فيها مشكلة واضحة مكشوفة، أبغى كذا بتورية أسلوبك الرائع الأدبي، فين مشاكل المفردات؟
مشاكل المفردات أحيانا ما هي بس المفردة، الوصف، يعني أنت تقدر تأخذ مفردة لكن تتحط في السياق ما لا تعني شيئا، لكن وضعها في سياقات مختلفة تقوم تصور لك مشهد كامل. هذا اللي ويعني وبالذات إذا كان الكاتب ممتاز في وصف المشاهد فهذا يعني مضاعف يخليك تقدر تشوف المشهد وهو بينكتب. فعشان كده كانت الرواية متجاوزة أنا في وجهة نظري، ما هي بس المفردات قد أوكي في بعض المفردات إيوة يعني حتى أظن إلا في بعض المفردات، بس أنا بالنسبة لي ما كانت المفردة في النهاية هي ترى مفردة أنت تقدر تحملها، يعني السياق يحملها، لكن هو السياق هو اللي كان بيحمل مفردات قد تكون عادية أو ما هي بدي البشاعة بس بتحملها صور مرة كتير ومعاني مرة كتير. أيوة زي ما أنت قلت إباحية.
وفي رأيي كمان أنه كأن المؤلف استأصل جزء من دماغه الخاص باليوفيميزم التلطيف اللغوي، استأصله تماما وصار يذكر المفردة كما هي اللي ما تنقال في أخص الخصوصيات.
هذا يأخذنا لنقطة أخرى، هل تعتبر هذه الطريقة في الكتابة أو في ذكر كل شيء زي ما هو من غير ثورية من غير ولا شيء، هل الصدق في هل هذا من الصدق أصلا؟ هل لأنه كتب سيرة ذاتية فلازم يراعي المصداقية؟ هل مراعاة المصداقية معناته أنه يكون بهذه الطريقة من يعني كل شيء ممكن يتقال وكل شيء إيش ما كانت صورته إيش ما كان شكله من غير أي نوع من أنواع التلطيف؟ هل يعني إحنا عندنا موضوعين، هل لأنها سيرة ذاتية فيبرر كل التجاوز والبذاءة مثلا، هل عشان الوصول إلى مستوى معين من الصدق يبرر هذا الانكشاف الفاضح؟
حلو. إن كان الغرض من هذه الكتابة كتابة الرواية دراسة لغويات طنجة والعالم السفلي في طنجة، اكتب بدون تحفظ لأني أنا بدرس بنية اللغة. إن كان أعتبره فن ورواية وأدب فأنا هنا زي علم العروض في اللغة العربية، كيف وصلنا للبحور الشعرية، واحد كان يضرب حداد يضرب بالحديد على الحديد الساخن، وكان أظن ما أدري هو من اللي حط علم العروض نسيت اسمه الآن، سمع الخبطات هذه ووظفها للأدب للفن لحاجة جميلة حنسمعها. فأوكي أنت تستطيع أنك تحول عالم سفلي بكامل تفاصيله إلى أدب بالتورية بالمجازات وصف لي وجهة نظرك عادي. استخدام المفردة أنا عندي إشكالية فيه، استخدام المفردة لا توريني العالم الواقعي لأنه أوريدي إحنا بنشوفه شاردين منه إلى عالم أحلى أرقى.
بس أنت بتقول أنس إذا كان الغرض الدراسة، ما في رواية يعني تؤلف ويكون الكاتب حاطط في باله إيش الغرض؟ الرواية مجرد رواية، هي يعني أسلوب للحكي عن شيء يبغى الكاتب يتكلم عنه. ما حنقول إنه هذه رواية عشان الدراسة أو هذا شيء توثيقي أو شيء، ما تكون كذا. فهو في النهاية
هذا الخط اللي زعل، إنه أخذت حاجة مرة مكشوفة وتسميها أدب. هي معلش هذه النقطة أنا، فلذلك الرواية الخبز الحادث.
أيوة هو المفارقة صراحة مدهشة إنه ما بين لفظ الأدب الغير مؤدب، يعني كذا ببساطة يعني.
أدب الغير مؤدب هذه أوكسيمورون على قولهم، كلمتين متضادتين ما تجي مع بعض عادة.
معناته أنس الكتابة تجمل الواقع، لازم تكون الكتابة تجمل الواقع.
هذا رأيي، هذا دور الأدب، إذا ما ترك أثر جميل خلاني إنسان أحسن، حتى لو كانت رواية مأساوية بس خلتني إنسان أحسن أتعاطف مع، أما تترك لي آثار سمعني الشيء اللي ما أبغى أسمعه في قلب بيتي، زي الأخبار لما يجيب لك يقول لك هذه جرافيكس فيها صور بشعة، واقع حاصل، دم هنا وهنا وانفجار هنا وهنا، لكن مو الهدف إنك تعبني نفسيا، الهدف إنه أخذ المعلومة أتعاطف مع ذا المجتمع اللي حصلت فيه مشكلة، أما أنت تحطني في قلب الإشكالية اللي هي استثناء، أنت قاعد تأخذني من عالم جميل إلى عالم غير جميل.
أنا شوية يعني أختلف معك صراحة، لأنه يعني أتذكر أنا لما كان عندي reading group فكانوا في مجموعة من العضوات كانوا يقولوا لي نبغى رواية ما تحزن، نبغى رواية يعني تفرحنا مبهجة يعني. وأنا مرة كنت يعني أقول لهم من فين أجيب لكم رواية ما تحزن؟ ليش تبغوا تقروا شيء مختلف عن الواقع؟ الرواية أوكي إحنا حياتنا مو كلها حزن صح، لكن قلت لهم ما أعرف إذا الإنسان أو الفرح يدعو إلى الكتابة زي الحزن ما يدعو إلى الكتابة. بس في النهاية يعني المشاعر والصدق اللي أنا أشعره في روايات ممكن تكون تثير عندي مشاعر مختلفة، من ضمنها مثلا سواء كانت الحزن أو مشاعر أخرى تكون أكثر يعني أكثر صدقا. ليش أنا لازم تكون روايتي فقط أو الرواية يعني عموما اللي أقرأها أو اللي يكتبها الروائي تظهر الجانب الجميل فقط؟ وهذه ما هي حياتنا.
بس النقطة
يعني
في النص، أنت قلتي لي قبل كذا كفر ناحوم وتتفرج على الفيلم صح؟
أيوة
كفر ناحوم في مأساة
وأنا مرة عجبني وأنت ما عجبك أصلا أو ما أدري ما عجبك صح؟
لا كتعاطف أنا فهمت بالضبط طبيعة بعض العوائل في لبنان والحالة اللي عاشوها هناك وحالة لاجئ، كان حتى تلميح أنه لاجئ عايش في ذيك الدولة. هذا أدب عظيم، ما فيه الكشف البائس اللي يخلي الواحد يرمي رواية أو أقطع الشريط أو أكسر السي دي أو أيا كان. في معاناة استمتعنا وإحنا نفهم هذه المعاناة وسكيمة حقتنا تكدست بتعاطف رهيب مع جزء من عائلة. لكن تخيلي كفر ناحوم فيه ألفاظ متكررة طول الفيلم وكان أقحمة إقحام، كانوا أقحم هذا الشيء في الفيلم. هنا أعترض، هنا أقول لا، هذا يا تسويقي يا أنه خط جديد داخل علينا. فأنا مو ماني معترض على كلامك إنه مو لازم تكون كلها ديزني،
مع إنه أنا يعني اللي يضحك أنت قاعد تتكلم وأنا قاعدة أفكر ترى أنا كاتب قصة أطفال يعني في النهاية العالم الملون الجميل، وأنا يعني لسه قبل فترة أبغى أترجم كتاب عن الموت. في النهاية أنا طبعا ضد إنه الكتب حتى حقت الأطفال تكون كلها مبهجة وملونة، فقط لأنه الحزن والمشاعر الأخرى هي جزء من العالم اللي احنا عايشين فيه. أوكي هذا مو موضوعنا عشان لا ننتقل، بس في النهاية أنا بس كان عندي أنه تعرف المقولة أنا لا أكذب ولكني أتجمل. أنا أشعر أنه هذه المقولة ممكن تنطبق على اللي يبغى يكتب شيء حلو، ما يبغى يكتب الحقيقة لكن يبغى يتجمل عشان الناس وعشان أسباب كتير. يمكن من الأشياء اللي أنا يعني استوقفتني في محمد شكري الشجاعة، حقيقي شجاعته، يعني إنسان ما كان يكتب وما كان يقرأ ولا يكتب أصلا وكتب عن مجتمعه بهذه الصراحة. أنا كيف ممكن ولا في أي مكان ولا في أي يعني احتمال اني انا اتعرف على هذا المجتمع في هذيك الظروف وبهذيك الطريقة. صح كانت في اشياء متجاوزة، بس كافكا يقول يعني احيانا انت بعض الروايات او بعض الروايات او القصص لازم تكون كده كأنها كف يعني تأخذها عشان تنتبه اكتر، او مو تنتبه بس انها توقظ في داخلك شيء.
هذه انا معك فيها انه شجاع خاصة في واحد في نفس ظروفه، كأنه كان المخرج الوحيد له عشان ينفس ويعبر عن أو هذا أصبح هدفه في الحياة، ووجد الطريق هذا عن طريق الكتاب الفرنسيين والأمريكان هناك. برضو برجعك، أنا لابس القبعة السوداء اليوم لو ملاحظة في هذا الحر اللي احنا فيه.
من جد ما يحتاج الله يخليك شيل القبعة لأنه من جد حر.
أي والله هل هستخد الحين البس الوردية؟ هلبس قبعة برضو؟ طيب
لا ما ينفع مع كتابنا اليوم قبعة وردية أبدا، مهما حاولت أبدا ما تجي. طيب أنا
عندي بس نقطة، عندي نقطة خطورة الكتاب كمان، التنميط إنه واحد بيكتب بلسان المغرب عن عالم سفلي وكأنه العالم هذا هو فعلا ما يمكن أن نراه في المغرب. هذه مشكلة تنميط، لأنه إحنا فهمنا الكاوبوي أنه أمريكي وسط أمريكا أو جنوب وسط أمريكا من أفلام الكاوبوي ورواياتهم. اليابانيين أنهم رهبان أو لعبي كاراتيه من عذابهم. فماذا سيكون وضع المغرب ووضع العالم العربي كله لأنه إحنا واحد؟
بس أنس هذه واحدة رواية، بينما لو يعني شفت الروائيين الآخرين في المغرب العربي ما أتوقع أن واحدة رواية حتعمل شيء أو يعني تعمل نمط حقيقي. أسماء أخرى مرة كتير روائية ومن أجمل وأقوى الروائيين في العالم، وبعدين يعني أنت عارف ما يكتبوا فرنسي عربي، فما أتوقع أنه واحدة رواية راح تؤدي أو هي راح تبني نمط معين أو يعني إيوة تؤدي إلى نمط
صح
معين.
بس لو تحولنا إلى علي بابا وبساط سحري وعزك الله حذاء ملفوف من الأمام وجواري وغانيات في كل بيت تحت نخلة، هذه الصورة العربية من فين جاءت الصورة هذه؟ أعتقد روايتين ثلاثة صورت العربي وتلقفتها أيدي تسوق لهذه الصورة. هو هذه الخطورة اللي أتكلم عنها.
أيوة صح معك حق، يعني وأنا قاعدة أفكر الرواية ترجمت إنجليزي وفرنسي قبل العربي، قبل ما تكتب عربي أصلا
سفيرتنا هنا
ونشرت يعني قصدي أنا. فأيوة يعني وتلقت يعني قوبلت بقبول حسن في باللغتين الأخرى يعني، فممكن أيوة عملت نمط معين عن العالم العربي. طيب المثير أو كمان الغريب في دي الرواية إنه هي سيرة ذاتية، لكنها كتبها الكاتب ما بين عمره، لا يعني كتب عن حياته ما بين 16 و20 سنة فقط، هذه الأربع سنين هي اللي كتب عنها. طيب هل معناته تتوقع انه ما كان في اي شيء يستحق الكتابة بعدها؟ ما هو ما في شيء كمل في سيرته الذاتية انه كتب اشياء اخرى، ليش حصر سيرته الذاتية في هذه الفترة الزمنية فقط؟
لان هي اللي تمثل وجهة نظره اعتقد، هذه فلسفته في الحياة خلاص قرها واعترف فيها وما عاد راح اغير، لانه لو له اعمال اخرى عارضة الاعمال القديمة نقول انه اوكي تبنى شيء جديد وبدا يوضحه، لا هو هذه نقطه قوتي، هذه فلسفتي انا، فبصور المجتمع بناء على فلسفتي، فهو قرر في رايي.
ممكن ايوه، واصلا عموما السيره الذاتيه مو كلها تكتب كل التفاصيل، يعني الكاتب ما يكتب كل التفاصيل اللي عاش فيها، يعني يمكن ينتقي من حياته زي مشهد أو عدة مشاهد ويكتب عنها. يعني أنا بالنسبة لي كتاب حياة في الإدارة للدكتور غازي القصيبي يعتبر كأنه سيرة ذاتية، بس هو في النهاية ما هو سيرة ذاتية، يعني هو ما بيتكلم فيه عن كل شيء، بس بيتكلم فيه مرحلة معينة في حياته أتكلم فيه بمنتهى الصدق، وسجل أحداث كتير يعني حصلت في هذه المرحلة. فقد تكون إيوة الخبز الحافي نفس الشيء، يعني مرحلة معينة كان يرى إنها تستحق التسجيل أو الكتابة عنها لأنها مختلفة ولأنها أثرت فيه، زي ما قلت أنت كان يبغى يبين وجهة نظره يعني.
وأنا عندي ممكن أشتري رواية وأحطها بس في الرف اللي فوق اللي يبغى له السلم اللي ما حد يشوفه ممكن.
والله ما أعرف أتصدق، بس أنا ما أبغى أقول، أنا ترى إحنا ما بنسوي دعاية للرواية في النهاية، يعني أظنها موجودة في جرير بس أنا ماني متأكدة. بس كأني كذا قرأت إنها موجودة. طيب بغض النظر، في بعض العبارات من الرواية، بعض الصور من الرواية يعني كذا لفتت نظري فكتبتها. لما كان بيتكلم عن الفقر وعن إنهم كانوا بيدوروا يبحثوا عن الشيء اللي يأكلوه، فكان كتب إنه أريد أن آكل أي شيء، القط أسعد مني. حقيقي حزنتني، يعني البسة اللي في الشارع اللي قاعدة تنغبر في الزبالة وتأكل أي شيء كانت أسعد منه، يعني صراحة صورة كده وقفت عندها. في لما أتكلم عن أطفال الشوارع، لما قال لما بالت عليه فرس واستحمى وغسل ثيابه والساعة مبلولة وخرج بها، في مقطع في الرواية إنه نام في منطقة لأنه كان هو من أطفال الشوارع، ونام في زي اسطبل أو حاجة وصحي لقى الفرس بالت عليه، طيب راح استحمى ما أدري في أي حمام، وبعدين ما عنده ملابس فلبس نفس ملابسه غسلها ولبسها وهي مبلولة وقاعد ماشي في الشارع وملابسه مبلولة. يعني هذه ما هي بالصور الروائية، أنا أفترض والله أعلم إنه يعني تكون حقيقية، أو أحيانا القارئ يبغى يفترض حتى لو كانت الأحداث ما هي حقيقية يبغى يعني يفكر فيها إنها حقيقية. حياة المشردين اللي عاشها إذا نام في أي مكان كان يعني كان يقول إنه ما في يعني يا واحد من الاثنين لازم يصير له، إما إنه يتسرق أو إنه يغتصب. هذه الشيئين يعني اللي تخيل، يعني هو طفل صغير ترى، يعني كم عمره قلت لكم أنا 16 سنة، وكل مرة ينام يا إنه يعني يحط في باله إنه يا يسرق يا يغتصب. أيوة، في عبارة ملفتة أنا كتبتها، كل هذا يحدث بسبب الخمر والنساء في بلد مسلم يحكمه النصارى، ولسنا مسلمين ولسنا نصارى. كان هذه عبارة هو كتبها، كان بيقول إنه المغرب العربي، المغرب يعني عموما هو بلد مسلم، لكن رغم كده كل المشاكل دي اللي بتصير لأنه البلد المسلم ده يعني موجود فيه الخمر والنساء، والبلد المسلم ده يحكم النصارى لأنه كان أيام الاستعمار. فتعرف اللي واقف بين حدين، لا هو بلد مسلم تماما بكل قوانين وبكل أشيائه، ولا هو بلد نصراني، ما بين كذا وكذا. فأنت متخيل مدى الارتباك اللي كان في المجتمع في هذيك الفترة بسبب الاستعمار. يعني الاستعمار آثاره على المجتمع ترى كانت يعني مدمرة.
صحيح صحيح، وهذا اللي خلاك ككاتب كذلك بين البينين محتار، سيرة ذاتية ولا أدب، وهذا اللي نقلنا الحيرة احنا كمان.
من المواقف اللي عجبتني لما كان مسجون وبعدين كان في سجين كتب بيت لأبو القاسم الشابي، وطبعا أبو القاسم الشابي هو شاعر من المغرب العربي، وبعدين أتعلم اللي خلاه يتعلم القراءة والكتابة الشخص اللي كتب أو السجين اللي كتب بيت الشعر ده، وحس إنه محمد شكري لفت نظره بيت الشعر، فمن هنا بدأ موضوع تعليمه القراءة والكتابة. من الأشياء الغريبة إنه رغم كل الفواحش العظيمة اللي كانت أمامهم بتصير يعني في ديك المنطقة وفي ديك الفترة، كانوا يقولوا عن أي واحد ما يتكلم العربية إنه نصراني. يعني كانت العربية في ديك الفترة، شوف قبل ما تتحول المغرب كلها لتقريبا يعني متحدثين بالفرنسية يمكن أكثر من العربية، بس كان في ديك الفترة كان أي واحد ما يجيد العربية فهو نصراني. يعني كان كأنه شرط من شروط إنك تكون مسلم إنك كمان تتكلم بالعربي. ويمكن هذه كانت في يعني المنطقة اللي هو عايش فيها باعتبار انه هي منطقة بسيطة يمكن، فأيوة انه لازم تكون انت اذا انت مسلم فانت لازم تتكلم عربي.
حاجة ما تبعدها شفتها في بعض الدراسات اليابانية عن عولمة اللغة، وانه حاجة قريبة بس اللهم انها كتابة اكاديمية شوية، عن خطر استخدام اللغة الإنجليزية كلغة تخاطب، كلغة معيشة. فأنا أتفهم حتى الناس اللي بتهجم علينا أحيانا بسبب استخدام العامية، لأنها وسيلة في رأيهم إلى تغريب، إلى فقد هوية. فكلها في الرواية ممكن هذه برضو جانب جميل منها، حتى تفتح عيوننا على ليه هجوم البعض القوي وتقديس اللغة ككل.
طيب أنس، صراحة النقاش كان ممتع، ويعني أنت فاكر من أول ما بدأنا نقرأ الرواية وإحنا متحمسين لنقاشها لأنها رواية مختلفة، فمرة شكرا على النقاش. بس أبغى أختم بشيء، العبارة الأخيرة في الرواية اللي حقيقي كانت جميلة
وأنا أسمع تفضلي
وكذا وقفت عليها مرة، وقفت عندها يعني، لقد فاتني أن أكون ملاكا. بكده أنا أختم. أنس إذا تبغى تقول أي شيء، ونلتقيكم مرة أخرى في كتاب آخر.
أشكرك شكر جزيل، والحمد لله أنه عدينا الليلة هذه على خير.
أنا أروى خميس، معكم في نقاش حول ما ظن البعض أنه كتب محرمة.